بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم وأن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تعليقات على أحاديث الصيام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلعلي في هذا اللقاء أتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بليلة القدر وكذلك بما يتعلق بأحكام الاعتكاف. فعندي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أولا، هذا الحديث يشير إلى ليلة القدر، وليلة القدر هي خير من ألف شهر، كما قال جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الأمر الثاني، أن هذه الليلة خص الله جل وعلا بها هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولذلك ربنا جل وعلا من جوده وكرمه وإحسانه أن وهبنا ومنحنا هذه الليلة التي تعادل ما يزيد على 80 عاما لمن قامها إيمانا واحتسابا ووفق لذلك. أيضا هذا الحديث أفاد بأنه لا بأس بالاستئناس بالرؤى إذا توافقت، ولكن لا يجزم بها، لا يجزم بها، وإنما هي من المبشرات، من المبشرات، ولذلك الرؤى كما لا يخفى لا يبنى عليها أحكام شرعية، لكن هي من باب الاستئناس. أيضا الحديث هذا أشار إلى أن ليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، وعلى وجه التحديد في السبع الأواخر كما في الرواية، ولذلك يقول ابن عمر: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أن في ليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على إدراك ليلة القدر مع ما أعطاه الله عز وجل من رفعة الذكر وعلو الشأن، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم، ومع ذلك كان يتحرى ليلة القدر. ومن جملة ما كان يتحرى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأخير من رمضان رجاء إدراك ليلة القدر، ولذلك اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20، يقول أبو سعيد الخدري: فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. وجاء في رواية: والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فبصرت، يقول أبو سعيد: فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الليلة في العشر الأخير، وعلى أنها أيضا في الأوتار منه، وعلى أنها تتنقل وليست ثابتة، يعني كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن هذا الحديث يدل على أن ليلة القدر تتنقل. وأيضا يعني من المهم أن نذكر لماذا أخفيت ليلة القدر. جاء الجواب في حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم والتمسوها في السبع والتسع والخمس. وتلاحى يعني فيه شجار بينهما ومماراة, وهذه يدلنا على أن المماراة والجدال بالباطل أحيانا يقطع الفائدة ويذهب البركة, والمعنى لله حكمة في ذلك. والمعنى أن الإنسان يعني طيب أنه يعتكف العشر الأخير من رمضان, لأنه إذا اعتكف العشر الأخير وواظب على ذلك وحرص على يعني تحري ليلة القدر سيوفق لها بإذن الله جل وعلا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688, ورسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688, المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أخ محمد, تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك, جزاك الله خير شيخ.
هياك تفضل.
شيخ الله يكرمك, هنا عندما روحنا نصلي صلاة التراوي خاصة دائما كل سنة هذا يحصل, مثلا صلاة التراوي سلينا صلاة العشاء مع الجماعة, بعدين بدأ الناس يصلوا التراوي, بس في ناس تانين بيبدأوا على نفسهم في مساحة خارجية بيصلون روحهم, أو مثلا صلاة المغرب ولا عصر يستوى في جماعة يصلون داخل وفي جماعة يصلون خارج, بس اللي يعرف الدين ولا شيء يعصب ويزعلان يقول كيف يصير جماعة في مسجد واحد, كيف يصير جماعة في مسجد واحد.
أخ محمد,
لين أنا ما عرفت شو السبب يعني يأسب وليش يعني شو الحكمة في الإسلام, وهل يجوز في وقت واحد يستوى جماعتين, وليش منعوا وليش ما يستوى جماعتين, هذا السؤال.
أخ محمد تسأل عن صلاة التراويح أو
لا؟ أول شيء
عموما
التراويح اختلاف في يقول 21 وفي واحد يقول لك لا 8, أي اختلف في هذا الشيء واحد.
السؤال أخ محمد تسأل عن
أيوة إحكام صلاة التراويح, وفي بعض الأحيان صلاة المغرب والعصر ومغرب مثلا جماعة قام صلوا خلاص, بس تيجي جماعة ثاني موجود جماعة داخل يصلون عصر, الخارجين ما كان يعرفون يبدأوا يصلوا مرة ثانية يعني في مسجد واحد في مساحة
واضح واضح
يقوم من كان في سؤال ثالث الله يخليك.
نعم
بالنسبة لي في رمضان هنا الحمد لله بارك الله فيك, هنا لما نفطر يقول اشرب لبن, بس اللبن يقول لا انت وضوء يمضمض لازم مضمض ماي لأنك وضوء مالك يروح, بس في ناس ما يمضمضوا بس يشربوا اللبن والتمر وهذا يروحوا يفطروا بعدين يصلون. فهل في لبن معين مثلا يقولوا إذا كلت لحم جمل أو شربت لبن جمل يفطر وضوء, وإيه التوجيه, جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ محمد, تسمع إن شاء الله رد من الشيخ. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبارك عليكم الشهر,
الله يحفظك بارك فيك منا ومن علينا وعليكم, جزاك الله خير.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك, حياك الله, شهر مبارك علينا وعليك.
يعطيك العافية, الله
يعافيك
شيخي. عندي حلمين الله يسلمك, بس لو تفيدنا فيها.
تفضل طال عمرك.
الحلم الأول الله يسلمك عن شخص ميت من فترة.
أخ عمر
هلا.
إحنا برنامج فتاوى وليس لتفسير الأحلام.
أنا سألتم على الموضوع قبل.
ها؟
سألتم أنا في الكنترول عن عندي موضوع حلم.
أيوه
طيب عطنا حلمك, عطنا حلمك نوجهك إن شاء الله.
الله خير, أسفين لو أني دخلت على خرجت عن الموضوع.
إن شاء الله تفضل.
شيخ بس الميت هذا تقريبا من أكثر من 6 سنين هو الشخص المتوفى الله يرحمه.
نعم الله
يرحمه. يراود في الحلم الله يسلمك أشوفه في منطقة مظلمة, بس نظرته غاضبة
نعم إن شاء الله.
هذا هو ما شوفه أن يعني نظرة ما هي طيبة.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه من فضل الشيخ. جزاك الله خير أخي عمر. نعم أخي محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وياك محمد علي من عيمان.
حياك الله أخي محمد. الله يحفظك.
الله يحفظكم شيخ عزيز إن شاء الله ويطول في عمره.
عمرك طويل.
شيخنا في بداية الحديث حضرتك قلت كراء في المنام. واحد مثلي أنا وممكن غيرنا نرجح حق فكرة إن ليلة القدر في شيء يرى. مع أن بعض العلماء قالوا ما في شيء اسمه شيء تشوف أشياء غريبة يعني خلال ليلة القدر هاي أفكار الناس القدماء. فما معنى أن في رأوا في المنام؟ هل هو معناه اللي كنا نفهمينه قبل أو نسمع قبل أن هناك أشياء ترى يعني غريبة أو فهمي أنا خاطئ؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخي محمد. نجيب الشيخ على الأسئلة. السؤال أخي محمد يسأل عن أحكام صلاة التراويح.
الحمد لله. بالنسبة لصلاة التراويح أولا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث إنه صلى 3 ليال وصلى أناس بصلاته ثم في الليلة الرابعة لم يخرج عليه الصلاة والسلام وأخبر أصحابه بأنه الذي منعه من الخروج خشية أن تفرض عليهم وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن صلاة التراويح من جملة قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة ولذلك يصلي يعني ركعتين ركعتين فإن صلى 10 ركعات إن صلى 20 ركعة 30 ركعة 40 ركعة الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. الأمر الآخر يسن لها الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلىها جماعة وكذلك عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب وعلى أبي رقية تميم بن أوس الداري فكانوا يصلون بالناس جماعة ولذلك من السنة أن يصليها الإنسان جماعة. الأمر الآخر بالنسبة لصلاة التراويح من السنة أن يقوم المصلي مع الإمام حتى ينتهي لينال الأجر والثواب الموعود في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ولذلك يقوم مع الإمام. الأمر الآخر إذا أحب الإنسان أن يصليها في البيت فله ذلك لكن الأفضل أن يصليها جماعة مع الإمام لينال الأجر. والمرأة أيضا كالرجل يجوز لها أن تحضر صلاة التراويح في المسجد بشرط أن لا يترتب على مجيئها مفسدة أو ولا أن تفوت حقا واجبا عليها كحق الزوج والأولاد أو الوالدين أو شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر يعني ينبغي للإمام أن يراعي ظروف جماعة مسجده وذلك بأن يصلي بهم بالقدر الذي يتحمله كبير السن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عثمان بن أبي العاص أن يؤم قومه قال واقتدي بأضعفهم والمعنى أن الإمام ينظر إلى أضعف الجماعة ويصلي بهم بالقدر الذي يحتملونه. وأما من كان يعني عنده استطاعة وقدرة على الإطالة من المأمومين فممكن أنه يذهب إلى المساجد التي اشتهرت عنها الإطالة بدل القيل والقال واللغط والرغي الذي يصدر من بعض الصائمين تجاه أئمة المساجد تجاه أئمة المساجد. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الجماعة ينبغي للناس أن يحققوا المقصود الشرعي من الجماعة جماعة الصلاة. فإذا دخل الإمام في التراويح وجاء أناس قد فاتتهم العشاء فإن المشروع في حقهم أن يدخلوا معه التراويح بنية العشاء وأن لا ينفردوا ويحدثوا جماعة لأن هذا يتنافى مع مقصود الشرع من مسألة الاجتماع على إمام واحد. وهذه مسألة حقيقة للأسف يعني يحصل فيها خلل كثير عند كثير من المصلين ينفردون ويصلون ويجهرون وهذا يتنافى مع مقصود الشرع. أمر آخر وهو تنبيه في واقع الأمر أن بعض الناس قد يصطحب الأطفال إلى المسجد من الرجال أو النساء يصطحبون أطفالهم ولا يستطيعون ضبط تصرفاتهم مما يقود إلى التشويش في المسجد وإرباك المصلين وإحداث لغط وأصوات ويلعبون وهذا شأن الصغير الطفل هذا فهمه هذا مبلغ علمه هذه قدرته، هذا تفكيره. ولذلك أنا أنصح هؤلاء الإخوة من الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل. فإذا كان الشخص لا يستطيع إبقاء الولد في البيت لظرف ما، فلا يأتي المسجد لصلاة التراويح، يصلي العشاء ثم يرجع بولده. لماذا؟ خشية أن يعني يقود هذا الأمر إلى احتقان المصلين، وإلى يقود إلى التراشق بالألفاظ والكلمات، وربما يتطور الأمر إلى دعاء عليه وبغضاء، وهذا حقيقة يتنافى مع مقصود الشرع كما ذكرت. ولذلك يا أخواني صلاة التراويح سنة ولله الحمد. فإذا كان الإنسان إذا جاء بأطفال يترتب ضرر، فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة في مثل هذه الصورة. تدفع المفسدة وتدرى وتقدم، هذا الأصل. يعني يدفع الإنسان المفسدة ولا يرتكبها، وهذا حقيقة من الأشياء التي يكثر السؤال عنها يعني في رمضان أو قبل رمضان. هذا باختصار فيما يتعلق بأحكام التراويح سواء للفرد أو للجماعة، وأيضا ما يصحبها من بعض المسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله خليك. بداية أحب أرفع أسمايات التهاني إلى القيادة الرشيدة ولحاكم الشاجة ولشعب الإمارات وشعب جميع المسلمين مناسبة شهر رمضان الكريم.
نعم.
طال عمرك عندي أسئلة بسيطة جدا. قضية الشيخ بخصوص رمضان، هل يبدأ من العصر ولا بعد صلاة المغرب؟ هذا السؤال الأول.
هل يبدأ؟ كيف سؤال؟
هل يبدأ الآن عصرا أو بعد المغرب؟ أجر يعني أجر رمضان.
أجر رمضان.
نعم. هل يبدأ الآن أو العصر؟ سؤال ثاني طال عمرك. إذا كانت عمرة رمضان تكلف مبلغ وعندي واحد سجين في السجن، هل إخراج السجين أفضل إني أروح العمرة ولا أروح العمرة أفضل؟ سؤال ثالث طال عمرك، هل تجوز عمرة البدل؟ مثلا أنا والدي توفاه الله في عمرية يدفع 500 درهم بيروحوا الناس بدل يعني عمرة البدل، هل أقدر أسوي أكثر من مرة حق صدقة للوالد؟ السؤال الرابع طال عمرك، ليلة القدر أنا سألت بعض المشايخ قالوا هو عبارة عن حصيلة ما عمله الشخص في رمضان كله، والبعض الأخ قال لا إنما هي ليلة، فنعرف من الشيخ هذا. والسؤال الأخير طال عمرك، أرجو من الشيخ إن يعني يتكلم بشدة في هذا الموضوع. طال عمرك، هل تجوز قطيعة الرحم؟ أنا عندي قطيعة بعض الجيران وبعض الرحم. سبب طال عمرك إن أنا أحب العلماء بشكل قوي جدا، عندما أكون معهم يأكلون في لحوم العلماء، يعني يتكلمون عن عالم فلاني. فصراحة يعني منعت أولادي ومنعت نفسي زيارتهم، لأن بدأ أولادي يتأثرون بكلامه. يعني قصة بسيطة حدثت يا شيخ ما أطول عليك، كذا مرة جالسين في عزيمة، ففي واحد قام قال يا جماعة النظر إلى الراقص أحب إلى الاستماع لهذا الشيخ، فأنا استعجبت هذا القول. يا رجل لا يجوز تقولها، قال لا، قال إن الراقص معروف إنه بفاحشته، أما إن هذا عالم فإنما يفسد الأمة. أولادي تأثروا، صار الأولاد ما ينظر ما يسمعون للمشايخ والعلماء، وأنا أحب العلماء كلهم وما أرضى عليهم أي شيء يعني. وأرجو من الشيخ أن نتكلم في هذا الكلام، لأن صراحة أتكلم كثير من المجالس بسبب أنهم يتكلمون عن العلماء وعن المشايخ، وأنا صراحة يعني أرى هذا الشيء يعني شيء جدا قوي يعني.
واضح واضح عبد الله، واضح. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. نعود في الشيخ، السؤال الأخ محمد بالنسبة يقول أكثر من جماعة في مسجد واحد، جماعة داخل المسجد وجماعة خارج المسجد في صلاة أظل العصر يقول أو الظهر، يحصل بعض الأحيان هذا الأمر، فيقول حكم ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن تكون الجماعة واحدة في المسجد، هذا هو الأصل. لكن إن تعددت الجماعات في المسجد في وقت واحد فينظر، فإن كان خطأ بحيث أن الجماعة لم تنتبه للجماعة الأخرى فالخطأ مغفور، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. أما إذا كان تعمدا وتقصدا لمثل هذا فينظر، فإن كان في الجماعة الثانية جاءت تتقصد مخالفة الجماعة التي فيها إمام راتب فصلاتهم على خطر، من أهل العلم أن يبطل صلاة هذه الجماعة، ومن أهل العلم أن يرى بأنهم واقعون في إثم عظيم يستحقون عليه العقوبة الزاجرة من ولي الأمر. وأما إذا كان هذه الجماعة بعد الجماعة الأصل، فقامت جماعة لتصلي مع وجود جماعة أخرى، فما ينبغي لهم أن ينفردوا، إنما يأتي المتأخر فيلتحق بالمتقدم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يسأل يقول أخ محمد، فيقول البعض يفطر على شرب اللبن فيذهب يقول مباشرة إلى الصلاة من غير أن يتمضمض. يقول هل شرب اللبن ناقض للوضوء أو يستلزم بعده أن يتمضمض هذا شرب اللبن؟
الحمد لله، شرب اللبن ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وأكل الدسم وكذلك جميع أنواع الأكل كلها لا تنقض الطهارة ولا الوضوء، ولله الحمد والمنة. وإنما يستحب للمتوضئ إذا أكل دسما أو شرب لبنا مثلا أن يتمضمض، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم لما أراد الصلاة دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، إن له دسما، لما شرب اللبن قال إن له دسما. قال العلماء يستحب استحبابا ولا يتأكد وجوبا، فلا بأس للإنسان إذا مثلا أكل أو شرب لبنا قبل أن يدخل الصلاة يتمضمض، يتمضمض ولو بلع ماء الوضوء، المضمض عفوا، لو بلعه لا شيء عليه في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر كان يسأل الشيخ عن رؤية شخص ميت من أكثر من 6 سنوات كان في منطقة مظلمة وغاضب، توجيهكم فضل الشيخ.
الحمد لله. أولا نعم، أنا أؤكد عليك بأن هذا البرنامج ليس هو تعبير الرؤى والأحلام، لكن هذا ما يمنع أننا نعطي نصائح وفوائد فيما يتعلق بالرؤى والأحلام. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وموت جميع المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يعيننا على أنفسنا. فيما يتعلق أخي الفاضل بالرؤى والأحلام، لا شك بأن الرؤى آية من آيات الله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا يري عباده في منامهم الشيء العجيب، ما بين شيء مفرح وما بين شيء محزن وما بين يعني أشياء كثيرة، ولذلك الرؤى هذه عجيبة، عجيب أمر، آية من آيات الله. فقد تلتقي الأرواح بالأموات، وقد تلتقي بأناس لا تعرفهم، وقد تلتقي بأناس تعرفهم، ولذلك هذه الرؤى في واقع الأمر تمثل برهان عظيم على عظمة الله رب العالمين. الأمر الآخر، ما يراه الإنسان على ضربين وقسمين، قسم هو من الرؤى التي يعني يجريها الله عز وجل لبعض الناس، وأيضا تكون من الله عز وجل، كأن يرى أهل الصلاح، يرى أنه يصلي في المسجد، يرى بأنه مثلا يقرأ القرآن، يرى بأنه يصلي، يرى بأنه يعني صائم، يرى أشياء طيبة مثلا، أو يلتقي بأهل الصلاح والخير، أو يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرى الصحابة، أو شيء من هذا القبيل، لا شك بأن هذه رؤى عظيمة. وكذلك رؤى فيها شيء من ما الرموز التي فيها ما يشير إلى أن الله عز وجل سيرزقه مالا أو سيرزقه مرتبة من مراتب الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن من رأى ما يسره فإن فليحمد الله وليخبر بها، ولا يخبر بها إلا عالما أو محب. العالم الذي يفسر الرؤية، والمحب الذي لا يحسدك، هذا المعنى، لا يحسدك على هذه الرؤية. والأمر الثاني حلم من الشيطان، وهذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولذلك الشيطان يلبس على بعض النائمين ويأتيهم بأحلام فيها فزع وخوف، فيستيقظ فزعا خائفا مرتبكا، وأيضا فيها شيء من التهاويل وشيء من الأشياء التي يعني غير جيدة، هذا من الشيطان. طيب ماذا يفعل من رأى رؤيا، من رأى حلما؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من رأى حلما فليتبع التالي. أولا، إذا استيقظ ينفث أو يتفل عن يساره 3 مرات، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، ثم يغير جهة نومه، ينقلب مثلا إلى الجهة الأخرى. وإذا كانت الرؤية شديدة الوقع على النفس، وأحب الإنسان أن يذهبها من نفسه، يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين. أما إذا كانت الرؤية طيبة فيحمد الله عز وجل عليها. ورؤية الموتى يا أخي الفاضل على قسمين، رؤية تشير إلى أنهم في جنة وفي روضة وفي عافية وفي صحة وفي كذا، فهذه من الرؤى الطيبة التي يحمد الإنسان ربه جل وعلا عليها ويسأل الله الرحمة للأموات. وأما إذا رؤي الميت في حال بؤس وحال شدة وحال يعني حزن شديد، فمن المهم جدا أن الرائي يسأل المعبر، يقول رأيت والدي، رأيت جدي، رأيت جدتي، رأيت كذا في حال كذا وكذا، مثلا هذا الرؤية رأيت في مكان مظلم وشيء من هذا القبيل. مهم جدا أخي الفاضل أنك تتواصل مع أحد المعبرين المشتهرين المعروفين بسلامة التعبير وسلامة التدين، وتسأله تقول له حصل كذا وكذا، ولعلك تجد الجواب عنده بحول الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ عمر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم تفضل خمر.
والأول بالنسبة للاستخارة يعني كيف الطريقة وما هي النتائج، يعني هل هناك نتائج أو
يعني إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للزواج، هل يجوز للشخص زوج زوجة خاله إذا توفى
يتزوج
زوجة خاله إذا توفى خاله، هل يجوز أن يتزوج زوجته؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. نعم بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي الحال كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك سلطان.
يا أخو عزيز كيف حالك شخصيا؟
مرحبا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يسلمك وبارك عليكم الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك.
الله يسلمكم. شيخ عندي سؤال، الحين أنا إذا تصدق بعد الصدقة مثلا فترة مثلا أو يوم أو يومين يعني نويت ان هذا عن فلان او عن فلان بعد فتره، هل يعني يجوز يعني انوي يعني وقت الصدقه ولا فتره؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني على حسب شو اسمه كلام شيبان يعني صوت صفير في الاذن اليمنى او اليسرى او ارتجاف الجفون اليمنى او اليسرى، هل فيها شم او فيها مثلا شيء خير وكذا؟
جزاك الله خير بسلطان. أخ أسامة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. عليكم إن شاء الله.
علينا وعليك. جزاك الله خير أخ أسامة.
سؤال للشيخ، عندنا يعني هو استفسار عن عادة يعني درج عليها أهلنا وقرايبنا عادة في السودان، وهي عادة لها سنين، نخرج في وقت الأذان جماعات من البيوت الجيران يفطروا سوية يعني، وقد يفوت عليهم الصلاة في المسجد، فما يعني الحكم يعني في مثل هذه العادات يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أسامة. نعم نعود إلى الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة لي، يقول الحديث الذي ذكرتم في الشيخ في بداية اللقاء ترأوا في المنام، فيقول معنى ذلك، هل معنى ذلك أن ليلة القدر هناك بعض الأشياء التي ترى مخالفة للعادة أو الطبيعة، مثل أشياء غريبة؟
نعم أكثر. الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة لتراء الصحابة أكيد بأنهم رأوا شيء يشير إلى أن هذه الليلة ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ليلة القدر بلجة طلقة باردة، يعني نسمتها باردة، ليس فيها إلا السكون والهدوء، وذلك لكثرة طلوع الملائكة ونزولها في أيضا فيما يتعلق بقضية قرص الشمس لا يكون له شعاع في صبيحتها، فأحيانا قد تأتي لكن ما يجزم الإنسان عليها. ولذلك أنا سمع قال أرى بأن رؤاكم قد تواطأت، يعني اتحدت واتفقت وتكاتفت على أن في العشر الأخير من رمضان، هذا هو المعنى بارك. أما من رأى أشياء مفزعة أو أشياء قبيحة أو شيء كهذا فهذا لا يدل على ليلة القدر.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول هل يبدأ أجر رمضان من صلاة العصر؟ فالشيخ يقول أو بعد صلاة المغرب.
الحمد لله، يبدأ من غروب الشمس، لأن اليوم يبدأ من أول غروب شمس ليلته. فنحن مثلا أضرب مثال، إذا كان غدا رمضان من بعد المغرب اليوم نقول هذا رمضان من بعد، أما الآن العصر لا، ليس من رمضان.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان عندي مال وهذا المال قد يخرج سجين من سجنه ويقول أستطيع أن أذهب به في العمرة إلى العمرة في رمضان، هل أولى يقول إخراج هذا السجين من بهذا المال أو أن نذهب إلى العمرة؟
الحمد لله إخراج السجين بهذا المال أفضل من ذهابك للعمرة، وذلك لما في إخراج هذا الإنسان من سجنه من المصالح الكثيرة والعوائد الأثيرة والأشياء الطيبة التي تعود عليه وعلى أسرته وأهله وتعود على حياته، وأيضا الحال التي سيكون فيها في رمضان، هذا أفضل، بارك الله فيك ورضي عنك.
أيضا فضل الشيخ سأل عن عمرة البدل، أكثر يقول من مرة أرسل عمرة البدل عن والدي المتوفى.
لا بأس، جزاك الله خير، هذا كله من الأعمال الصالحة، أهم شيء أيضا أن تعتني بنفسك أنت من الحج والعمرة، لكن لو أرسلت لا حرج وتؤجر بحول الله وقوته.
أيضا فضل الشيخ سأل عن ليلة القدر، يقول ما هي ليلة القدر؟
ليلة القدر هي ليلة جعلها الله عز وجل خيرا لهذه الأمة تعادل 1000 شهر، 1000 شهر يعني ما يزيد على تقريبا 83 سنة أو يزيد على ذلك، من قامها الله عز وجل جعلها منحة وهبة وهدية لهذه الأمة، يعني الذي يقوم هذه الليلة يكون كمن قام 1000 شهر، وذلك بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار وغير ذلك من الأعمال.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله عن قطيعة الرحم، يقول هل يجوز أن أقطع رحمي إذا كانوا يقول يأكلون لحوم العلماء في مجالسهم؟
الحمد لله، أولا يا أخي الفاضل لا يجوز قطيعة الرحم، فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، هذه القاعدة الأصل. الأمر الثاني، إذا صدر من الأرحام ما يقود إلى الاستفزاز وما يقود إلى يعني الاشتجار، فإن الواجب عليك يا أخي الفاضل أن تقدم لهم النصيحة، ومعنى ذلك أن تذكرهم بالله وتخوفهم بالله، تقول لهم هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام حرام، وتنقل لهم النصوص، يعني لا تتبنى هذا الشيء، وإنما تقول لهم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا الكلام خطير، أنا كل إنسان سيحاسب يوم القيامة، لا تذهب حسناتكم بمثل هذه الغيبة والنميمة والكلام والطعن في العلماء، تقدم لهم نصيحة، يعني من لهم إذا مثلك وأمثالكم من الطيبين تركهم، فأنت الآن تقدم النصيحة وتقدم الموعظة وتقول بأني خايف عليكم، وطيب لو أنك يعني تكلمت معهم بشكل فردي وليس جماعي، لأن أغلب الناس يفكر بالعقل الجمعي بمعنى أنه يشوف اللي حوله، لكن لو انفردت بكل واحد على يعني حدة وقلت له والله أنا أحبك في الله وأخاف عليك وأخشى عليك، لحوم العلماء مسمومة، العلماء هؤلاء هم ورثة الأنبياء، اللي تقول هذا خطير، وأنا والله خايف عليك، وأنا يعني أنت ستسأل يوم القيامة عن نفسك وأنا أسأل عن نفسي، لكني ما أرضى لك أنك تكون بمثل هذا المستوى، لأن سبحان الله مثل ما قال الله عز وجل أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ولذلك التفكير بالعقل الجمعي في الغالب يكون فيه صدود، أما إذا أخذت لوحده وذكرته وانفرت بكل واحد تؤجر على ذلك. الأمر الآخر، إذا أصروا على مثل هذا الخلق الرديء السيء، الطعن في الناس والطعن في العلماء، ويعني الحرص على إسقاط العلماء وهيبة العلماء والإسفاف هذا، فلك الحق الكامل في أنك تهجرهم، لكن على أن لا تقاطعهم، فأدي لهم الحق العام في الأعياد في المناسبات، ولا تقطعهم من نصيحتك ومن دعائك، دعاء الله عز وجل لهم بالهداية، فإن هدايتهم أفضل من بقائهم على ما هم عليه.
جزاك الله خير شيخ. الاستخارة، الأخ عمر يسأل عن الاستخارة، يقول كيف تكون الاستخارة وكيف أعرف النتيجة؟
الحمد لله، إذا هم الإنسان بالأمر يعني صار له عنده رغبة في شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين دون الفريضة، يعني ليست في الفريضة ركعتين، وليقل بعدها سواء في التشهد سواء بعد السلام وقبل السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر تسمي خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، وتمضي إلى هذا العمل. ما تنتظر رؤية ولا تقول والله بعد أسبوع أذهب، لا، هذا الاستخارة قبل أن تذهب إلى هذا المشروع، زواج، تجارة، سفر، دراسة، شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عمر يسأل عن أيضا عن الزواج، يقول: حكم أن يتزوج زوجة خاله بعد وفاته؟
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة خاله بعد طلاقه لها طلاقا يعني أصبحت بائنا منه بينونة كبرى أو صغرى، ويجوز للإنسان أن يتزوج زوجة عمه بعد طلاقه لها أو فراقه لها أو موته عنها، كذلك زوجة الأخ، هذا كله جائز في شريعتنا ولله الحمد والمنة، لكن بعد الموت أو بعد الطلاق البائن، أما الطلاق الرجعي فيحرم.
جزاك الله خير الشيخ. بسلطان يسأل عن الصدقة، يقول: إذا تصدق بمبلغ من المال وبعد فترة نوى أن هذه الصدقة عن أو لفلان أجرها لفلان.
الحمد لله، على العموم الصدقة النية تكون في بداية إعطائها، ما تحول. يعني أنت الآن صدقت مثلا عن نفسك، تجي ثاني يوم تقول لا نيتها لفلان، لا ما يصلح، أو تصدقت عن فلان وبعد ما خرجت منك تذهب فتقول أنا تصدق لا أنا أقلبها لفلان، لا ما يصلح. والصدقة عن الأموات جائزة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: صفير الأذن والرجفة في العين هل تدل على شيء معين؟ ويقول أن البعض يتشائم من ذلك.
الحمد لله، هذه كلها من الخرافات، فطنين الأذن ورجفة العين وحكة اليد وتحرك البدن، هذا كله ليس له علاقة بشيء، ومن اعتقد ذلك فقد اعتقد اعتقادا باطلا. على الإنسان أن ينتهي عن مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أسامة يقول: عندنا عادة في السودان نخرج وقت أذان المغرب فنفطر، يقول، سويا وقد تفوت صلاة الجماعة في المسجد.
الحمد لله، ما ينبغي مثل هذا الفعل، خاصة في رمضان يهتم الإنسان، المفروض أنه يهتم بصلاة الجماعة ويحرص عليها، وحتى من الجوانب الصحية هذا نافع للإنسان، أنه يفطر على تمر وماء أو رطب ثم يذهب يصلي فيعود، تكون المعدة قد تهيأت لاستقبال الطعام، ينبغي فعل هذا. وعموما إذا كان المسجد بعيدا أو شيء من هذا القبيل وصليتم جماعة في محل أحدكم لا بأس في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم أحمد، فضل. أي أم أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بغيت أسأل عن زكاة الذهب. الذهب اللي هو شارينا للاستعمال، حد يقول عليه زكاة وحد ما عليه زكاة، وحد قال إذا زاد، يعني إذا كان وايد بمقدار شو، فأنا ما بعارفة. أنا عندي ذهب والحمد لله، يعني الله مكثر
إن شاء الله،
بس كله يعني مب للتجارة ولا يعني اللي
للزينة،
يعني كله للزينة وكله ألبسه.
واضح إن شاء الله محمد، تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم محمد، فضل الشيخ سألت عن أو تسأل عن زكاة الذهب بالنسبة للمعدل الزينة للمرأة.
الحمد لله، نعم هذه مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث. الذي يظهر لي بأن الذهب الملبوس الذي أعدته المرأة لللبس والزينة والتجمل ليس فيه الزكاة، هذا الذي يظهر لي، لأن هذا مما يقتنى من جملة ما يقتنيه الإنسان، ولذلك أخت الفاضلة ليس فيه الزكاة إلا إذا كان أحب الإنسان، هذا أمر راجع له، لكن الصحيح بأنه ليس فيها الزكاة.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
طيب أنا كيف في ما شاء الله بفطروا عندنا مجموعة من الأجانب كثير وكل سنة هذا ووزع عليهم من الزكاة يعني إلا الله كاتبينه. طيب بس فيهم منهم يجوا غير مسلمين يبقى فهم بيعلموا أنه هذا يعني يعطي الزكاة بعض الضغطة ويجوا غير مسلمين ما أعرفهم أنه ما فرض هذا من غير مسلمين هم
إن شاء الله
يعني ما بعرف من هذا المسلم أو غير المسلم واضح حاله حالهم
واضح إن شاء الله بابا
برضه الباكر برضه المسلم اليوم الباكر معي مرة ثانية
إن شاء الله جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول إنه يفطروا بعض الأجانب معنا ويقول أيضا نعطيهم من الزكاة فيقول لقد يكون معهم من غير المسلمين يقول لا نعرفهم فيفطرون ونعطيهم من الزكاة.
على العموم بالنسبة للزكاة ما يستحقها إلا المسلم الفقير أو المسكين أو الغارم أما غير المسلم ما يعطى من الصدق فيجوز أن يفطر معكم ويأكل وتتصدقون عليه لكن الزكاة ما يعطى إلا المسلم. أما المؤلفة قلوبهم الوارد في قول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم فهؤلاء من كان قد أسلم حديثا ويعطى من الزكاة ليقوى قلبه على الإيمان والثبات على الإسلام أو كان من يعني غير المسلمين من الزعماء الذين يحبون الإسلام وأهله ولهم خدمة للإسلام وكذا ممكن أنهم هؤلاء أيضا يعطون. أما مثلا الصورة اللي ذكرت لا أعطوهم من الصدقات ولا تعطوهم من الزكاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الإمام المسجد الذي يصلي فيه دائما في صلاة الفجر يوم الجمعة يصلي بنفس الآيات من سورة السجدة من الآية 9 حتى 19 تحتوي على سجدة يفعل هذا منذ بداية الصلاة في هذا المسجد فيقول ما الحكم وهل هذا من السنة؟
الحمد لله من السنة أن يقرأ الإمام في صلاة فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة ألف لام ميم السجدة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان يقرأهما كاملتين. أما تجزئتهما بمثل هذه الصورة فهذا يدل على جهل هذا الإمام وعلى اعتقاده بأن القراءة إنما لغرض السجدة وهذا غير صحيح فإما أن يقرأ السورتين كاملتين وإما أن يترك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعم أنا فضل الشيخ أيضا يسأل يقول أن أباه قد توفي وأمه فيقول حكم أن يتصدق عنهما صدقة جارية بحفر بئر.
الحمد لله أخي الفاضل بالنسبة لبر الوالدين لا ينقطع بالوفاة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أن سلم الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وسعد قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أم افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة ولو تكلمت لتصدقت فقال تصدق عنها بالماء فأمره النبي أن يتصدق عنها بالماء. فنعم الماء وحفر الآبار وسقي الماء بناء المساجد هذا كله خير فهذا مما يعني يتصل بالبر للوالدين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم استخدام الكريمات على البشرة والعطور في نهار رمضان؟
الحمد لله بالنسبة للكريمات بجميع أصنافها التي توضع على البشرة وعلى ما يسمى ب الكريمات السطحية هذه لا تضر الصائم ولله الحمد لا تضر كذلك الأطياب. لكن الطيب بعض العلماء يرى تجنب لا سيما البخور قالوا لأن له جرم وكذا لكن عموما لا يتقصد الإنسان شمه لكن إن حصل صوم صحيح والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يقول من فطر صائما كان له مثل أجره يقول ما معنى ذلك؟
الحمد لله هذا من فضل الله أن الإنسان الذي يفطر صائم يكتب الله عز وجل له مثل أجر هذا الصائم الذي عمله في يومه ينال أجر ولا ينقص من أجر الصائم شيء فهذا فضل الله عز وجل وخزائنه سبحانه وتعالى ملأه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.